نشكر الله عز وجل. واضح الصوت؟
واضح واضح شيخنا.
نشكر الله عز وجل على هذا اللقاء بإخواننا في قناة التأصيل العلمي نساء بإشراف الشيخ علي عكور حفظه الله وأخاه أبا تميم وفقه الله وجميع إخوانه المشرفين على هذه القناة من الرجال والنساء في هذا الموضوع المهم وهو الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين وأساليب تجنيدهم للنساء ويدخل فيه الرجال من باب أولى. أيها الإخوة، أولا نحمد الله عز وجل على أن هدانا وإياكم إلى الصراط المستقيم ومنهج أهل السنة والجماعة، وأذل الله تعالى عنه أمم من الناس، فما بكم من نعمة فمن الله. فنحمد الله عز وجل أيها الإخوة على أن هدانا للإسلام وهدانا للسنة وهدانا لمنهج سلف الأمة. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال بعض السلف: نعمتان لا أدري أيهما خير، أن هداني الله للإسلام، ما هداني الله لصاحب السنة فأهتدي على يده. وثانيا حذرنا الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن البدع المكفرة منها وغير المكفرة، والتي تدخل في الإسلام باسم الإسلام والإسلام منها بريء. قد قال الله تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث أي فرق الناجية فلا أدري منهم، عندما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عطية رحمه الله: المقصود بهم أهل الأهواء والبدع. وقال إسماعيل بن إسحاق الأزدي: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رجل مسلم في الصحيح. ومن البدع التي ظهرت في الزمن السابق ووحيت في هذا العصر بدعة الخوارج، والمقصود بها تكفير صاحب الكبيرة بالذنب، وأنه في الآخرة خالد مخلد فيها أبدا. وقد بدأت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خرج ذو الخويصر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل إذا لم أعدل. واستمرت كلما ظهر منها قرن قطع حتى يخرج في آخرهم الدجال. ففكر الخوارج لا ينقطع حتى تقوم الساعة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم 20 قرنا، كلما طلع منهم قرن قطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين مروق السم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فليا قتل الثمود فليا طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ومن الخوارج في هذا العصر الأحزاب المعاصرة من جماعة الإخوان المسلمين، ومن شك عنها من سرورية وقطبية وجماعة التكفير وهجرة وجماعة داعش وأنصار الشريعة إلى غير ذلك من الأسماء، والهدف واحد هو تكفير الحكام ومن تحتهم من أهل الإيمان وإقامة الخلافة الضائعة على منهاج النبوة زعموا. وقد ذم هذه الفرقة بجميع فروعها أهل العلم، منهم الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ هل من 72 فرقة، فقال نعم. وقال فيهم ينتقدها خواص إخواننا من أهل العلم، لأن ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، ويقول أيضا من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 72 أي فرقة الهالكة. قال الإمام الألباني رحمه الله ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. وقال الشيخ صالح الحيدان رحمه الله الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة بل من أهل المناهج الضالة. قال الشيخ عبد الله الغديان وهو من أفضل ما يقال في هذه الكلمة لأنها تخص النساء، قال فيه دعوة الآن لجماعة الإخوان المسلمين، فيه دعوة لجماعة التبليغ حتى في مدارس البنات، فلماذا لا يكون الإنسان مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ صالح آل الشيخ أما جماعة الإخوان المسلمين فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون، وهذه من أساليبهم. قد قال أهل العلم منهم عمر بن عبد العزيز يقول إذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم على أنهم على تأسيس الضلالة. قال بعض السلف يتكاتم أهل البدع كل شيء إلا الصحبة، فمن منهجهم وأساليبهم كما قال الشيخ صالح آل الشيخ أن عندهم التكتم والخفاء، وخاصة في الدولة التي تحارب فكر الإرهاب، فكر الإخوان المسلمين الإرهابي، والذي صنف حديثا بأنه من المنظمات الإرهابية والحمد لله، وهذا من نصر الله تعالى لدينه وإنقاذ الناس من شرهم وضلالهم. وقال من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون، تارة في الدولة التي فيها المنهج السلفي قوي يظهر على أنهم سلفيون وأنهم مع الدولة وأنهم مع ولاة الأمور، وعندما يصيبها شيء من الضعف يبدون يظهرون معايب الولاة ويحثون الشباب على الخروج ويبرزون العداء ونحو ذلك. وقال والتكرم، يقول أن أبرز من مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون والتكرم إلى من يظنون أنهم سينفعهم، سواء كان مسؤولين في الدولة أو كان أصحاب أموال يستعينوا بأموالهم لصالح الجماعة. ويقول عدم إظهار حقيقتهم حقيقة أمرهم، يعني أنهم باطنية، يعني مثل فكرة التشيع الذين يظهرون خلاف ما يوطنون وهو النفاق الاعتقادي. عدم إظهار حقيقة أمرهم يعني أنهم باطنية بنوع من أنواعها. إلى أن قال لا يحترمون السنة ولا يحبون أهلها، لا يحبون علماء السنة السلفيون ولا يحبون أهلها، وإن ادعوا أنهم ينصرون الإسلام ونحو ذلك، وإن كانوا يقول في الجملة يظهرون ذلك أنهم يحبون السنة، يحترمون السنة ويحبون أهلها، ولكنهم بخلاف هذا. ومن مظاهرهم يقول الشيخ صالح آل الشيخ أنهم يرومون الوصول إلى السلطة، وهذا هو أبرز ما يسعون إليه، وهو الإطاحة بالدول دولة دولة وإقامة دولة الخلافة الراشدة زعموا على أنقاضها. فلذلك هم يكفرون الولاة ويكفرون كل من والى الولاة حتى تقوم دولتهم على منهاج النبوة زعموا. ويقول فيهم من خلال الجاهلية خصال الجاهلية شيء كثير، والحمد لله الذي هدانا أيها الإخوة إياكم إلى المنهج الصحيح وبصرنا بأفعالهم ومعتقداتهم الفاسدة. وقد تحدث أهل العلم عنهم بشكل تفصيلي، ومن أولئكم شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال فيما اتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، فقد ذكر عليهم 25 ملاحظة وهي أكثر من هذا، ولكن ذكر الأهم منها. فذكر منها أنهم لا يهتمون بالتوحيد ونشر العقيدة الإسلامية الصحيحة كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله غير من أهل العلم، ويسكتون عن الشرك ولا ينكرون على المشركين شركهم، بل هم واقعين في الشرك والعياذ بالله، كما قال حسن البنا هذا الحبيب يا النبي صلى الله عليه وسلم الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. وأيضا يحاضر في مشهد السيدة زينب يعني والناس يتطوفون بالقبر أو يدعونها من دون الله تبارك وتعالى. كذلك عدم الولاء والبراء، عدم الولاء والبراء عندهم إلا مع من في مع من مع جماعتهم، فهم يحبون من كان معهم ولو كان أجهل الناس، ويكرهون من ليس معهم ولو كان أعلم الناس. فهم لا يحبون أهل التوحيد وأهل السنة وأصحاب المنهج السلفي. لا يمكن اجتمع سلفي العقيدة مع إخواني على كرسي واحد أو في مجلس واحد، لا يحبون الاجتماع أبدا، وإذا اجتمع معه فهو يجتمع معه مجاملة أو لغرض ما، ولكن في باطنه الكره والبغض للسلفيين لأنه يعارض معتقداتهم ومنهجهم الذي يسيرون عليه. من منهجهم أيها الإخوة تتبع أثرات ولاة الأمور في كل بلد حتى يسكت ذلك الوالي من أعين الناس، ويتركون السمع والطاعة له، وحتى بعد ذلك يستطيعون الخروج عليه وقد كرهه الناس والعياذ بالله. وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على الولاة وعدم شق الطاعة عنهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. وعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إلى غير ذلك من النصوص التي الآمرة بوجوب السمع والطاعة وعدم نزع البيعة عنهم، كما عليه الإخوان المسلمين الذين ليس في أعناقهم بيعة لولي الأمر المسلم في كل بلد، وإنما عندهم بيعة خفية لجماعتهم وقادتهم المندسين في هذه الدول. وأيضا من عقائدهم الفاسدة دعوتهم للتقارب بين الأديان، وأن يكون القرآن والسنة، أن يكون القرآن والتوراة والإنجيل بمصحف واحد، وأنه ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، وأن الروافض إخواننا ونحو ذلك، من أجل يستطيعون إقامة الخلافة الضائعة، وإن خالف أعضاءها عقيدة أهل السنة والجماعة والعياذ بالله. فهذه بعض معتقدات الإخوان المسلمين التي سلمنا الله تعالى منها، ونحمد الله تعالى على هذا، ونحذر منها وغيرها من العقائد الفاسدة مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. من الأساليب التي يتخذها الإخوان المسلمين من أجل استقطاب الناس إلى هذه الجماعة، ومنهن النساء، الحرص إذا رأوا امرأة ذات دين وذات ذكاء وذات نشاط في الدعوة وفي التعليم وكذا، يحرصون بكل الوسائل على الوصول إليها لتنضم إليهم. ومن الوسائل يعني تزويجها، أن تزوج واحد من الإخوان المسلمين، فيتزوجها هذا الإخوان حتى يغير فكرها السليم إلى فكر إخواني إرهابي بدعي. وكذلك من أجل أن تنتج له أبناء وبنات على هذا الفكر والعياذ بالله. ولذلك قال بعض السلف: من زوج كريمته بمبتدع فقد قطع رحمها. فليحرص المسلم ولي الأمر المرأة ألا يزوج ابنته أو موليته إلا ما تبرأ بهم الذمة من صاحب عقيدة سليمة ومنهج سليم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، أي إذا لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يستعجل ولي الأمر بالموافقة على شخص في ظاهر الاستقامة حتى يتحرى سلامة منهجه وعقيدته من فكر الإخوان المسلمين أو من فكر أهل البدع عموما. ولا يزوج كريمته إلا صاحب سنة تبرأ به الذمة، وليكون أولاده من بعده سلفيون ينصرون هذا الدين على مقتضى كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يحرصون على النساء من ناحية أنهن أكثر يعني إقبالا على الصدقة وعلى وعندهن عطف ورحمة أكثر، فيستغلون هذا الجانب يعني للتبرعات بحجة نصرة إخواننا في المستضعفين في كذا، في أماكن كذا، أو للتبرع لأجل كذا. والنساء بطبعهن يحببن الخير ويحببن الصدقة، فيتصدقن بنياتهن ولهن الأجر في ذلك من الله عز وجل. ولكن هؤلاء الخوان الإخوان المسلمين يستغلون هذه الرحمة وهذا العطف بحيث يبتزون أموالهن، ومن أجل أن تقوم هذه الجماعة التي عنده في تلك البلدان، أو ليستغلوا هذه الأموال في يعني نشاط الجماعة سواء في هذا البلد الذي تبرع له أو في بلد آخر أو يستغلوه هذه الأموال للمؤسسين أنفسهم أو المنظرين لهذه الجماعة. تحرص المرأة المسلمة على أنها تتحرى بمالها إلا من يحتاج، ومن تثق فيه منهجا وعقيدة أنه يصرف هذه الأموال في من يستحقها. فهذه من أساليبهن، أنه من أساليب الإخوان المسلمين أنه يستغلون النساء للتبرعات ونحوها لأخذ أموالهن ولصالح الجماعة. كذلك يستغلون النساء في الترويج لأفكارهن، لأفكار الإخوان المسلمين. عندما تدخل المرأة هذا الفكر والعياذ بالله، هذه المرأة تدعو إلى هذا المنهج الفاسد قريناتها من النساء حتى يدخلن كثيرا منهن في هذا الفكر وهي لا تعلم والعياذ بالله. سواء كان في المدرسة أو كان في المجتمع، في المجالس التي في البيوت أو الاستراحات أو نحو ذلك، فيستغلون النساء في نشر الأفكار الفاسدة فيهن حتى يكون أدوات فعالات لهذا الفكر والعياذ بالله. فلتحرص المرأة على ألا تنشر إلا ما وافق منهج سلف الأمة وما تبرى به الذمه امام الله سبحانه وتعالى، لان من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيء، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اثامهن شيء. ايضا يستغلون الاخوان المسلمين ومنها مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر الاخوان المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر أو غيره من المواقع، خاصة إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى النساء أو إلى غيرهم من الرجال مباشرة في المساجد في المجالس السرية، فإنهم يستخدمون هذه الوسائل الحديثة في نشر أفكارهم وضلالاتهم. ومن الوسائل ومن الأساليب تجد عندهن الإخوانيات أو الإخوانيين يذكرون ويثنون بخير على منظريهم حسن البنا وسيد قطب وعمر التلمساني ونحو ذلك من منظري فكر الإخوان المسلمين وقادتها، سواء كان في من مضى أو من هو في هذا العصر، حتى يغروا النساء أو يغروا الرجال بالتعلق بهؤلاء الأشخاص فيضلوا بسببهم والعياذ بالله. وإذا رأيت الشخص يثني على أهل البدع فهذا علامة من علاماتهم، وإذا رأيت الشخص يثني على أهل العلم ويمدح أهل العلم ويحث الناس على قراءة كتب أهل العلم أهل السنة وينهى عن كتب أهل البدعة وأهل الضلالة، فأعلم أنه إن شاء الله على تأسيس خير، وإذا رأيته العكس فإنه على تأسيس الضلالة والعياذ بالله. يستغلون من أساليبهم، يستغلون صغار السن من المراهقات للدخول في هذا الفكر، فإن يقولون أهل العلم فإن الشاب في أول نشأته فإن نشأ مع أهل السنة فأرجي له أي الخير، وإن نشأ مع أهل البدعة فقد عطب أي هلك. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فهم يحرصون على الأذكياء كما ذكرت لكم سابقا، وعلى النشطاء اللي عندهم نشاط في الدعوة وحب العلم كذا، وكذلك يحرصون على صغار السن لتبني أفكارهم، لأنهم خاصة الأذكياء منهم لأنهم يكونوا في المستقبل قادة. أما كبار السن كما يقول الشيخ عبد الله القديم ما شيء يبغوا فيهم، ما منهم فائدة، لكن يحرصون على صغار السن حتى ليس فيهم تلك الأفكار الضالة ليشرها مستقبلا على غيرهم والعياذ بالله. كذلك من أساليبهم كما تقدم إظهار معايب ولاة الأمور والمظلومية ونحو ذلك في المجالس السرية أو في عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية أو نحو ذلك، من أجل يغر الناس على صدور ولاة أمورهم، ومن ثم يحصل الخروج الفعلي والعياذ بالله. فالخروج بالقول يؤدي إلى الخروج بالفعل والعياذ بالله. كذلك من أساليبهم استخدام الأناشيد الحماسية التي تدعو إلى الثورات والعياذ بالله، ويكفي ما حصل فيما مضى كما يقولون الربيع العربي وليس بربيع عربي وإن فساد عربي، فقد أسكنت دول عربية وحصل بعدها من القتل والفساد وإلى هذا الوقت لم تهدأ ولم يعني تطمئن، سبب هؤلاء الإخوان المسلمين وإن اختلفت مسمياتهم والعياذ بالله. كذلك يستغلون الجمعيات الخيرية، أساليبهم الجمعيات الخيرية والإغاثية ونحو ذلك من أجل أخذ أموال الناس وصرفها لجماعاتهم والعياذ بالله. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن في بلادنا السعودية قد حصلت المراقبة لهم فضل الله تبارك وتعالى، وكل من يتبرع منعت التبرعات ومنعت كل من يتبرع لشيء معين فإنه يتابع، منعت التبرعات الجماعية في المساجد في المدارس وكذا إلا عن طريق الجهات الرسمية التي تطلع عليها الدولة والحمد لله. كذلك من أساليبهم إذا وجدت محاضرة أو درس أو كلمة لأحد علماء السنة وأصحاب المنهج السلفي، تجد أن الإخوان المسلمين أو الإخوانيات ينشرون لمن كان معهم أو يخافون الدخول مع السلفيين في هذه المحاضرات وهذه الكلمات والدروس، ينشرون يعني يحذرون بطريقة أخرى، ومنها صرفهم عن هذه المجالس الخيرية إلى رحلات أو زيارات أو استكشافات أو نحو ذلك من أجل ألا يحضروا تلك المجالس، مجالس أهل السنة ومجالس أصحاب المنهج السلفي، حتى لا يتأثروا بهم ويتركوا أولئك الخوانة من الإخوان المسلمين. فهذه من بعض أساليبهم. وكذلك يقولون للناس الذين معهم وقد دخلوا في تنظيماتهم أو من مشى معهم أن مجتمعاتكم فيها كذا فيها كذا من هذه الأشياء التي يحذرون يبغضون الناس منها. حتى وصف سيد قطب أن المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية والعياذ بالله، بحيث أنهم ليسوا يعني كان الصلاح فقط في جماعاتهم جماعات الإخوان، وأما سائر الناس فهم في كفر والعياذ بالله وفي بدعة وضلالة، ويتحدثون عن العلماء ويصفونهم بأوصاف علماء السنة السلفيين بأوصاف من أجل ينفر الناس منهم، يقول لا يفقهون الواقع، علماء السلطة، علماء حيض، زلفيين، جامية، مدخلية ونحو ذلك، حتى لا يسمع الناس أهل الحق والحق والدعوة إليه، وإنما يبقون على ضلالات أولئك الإخوان المسلمين وأمثالهم والعياذ بالله. كذلك من أساليبهم الحرص على الدخول في مفاصل الدولة من أجل إدخال الإخوانيين فيها وإخراج من ليس كذلك، ومن أجل إسقاط الدول دولة دولة في مستقبل الأيام والعياذ بالله. ونسأل الله تعالى أن يكفينا وإياكم شرهم وضلالهم. هذا ما حببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الموضوع، والذي نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. كان المفروض يحضر معنا لكن عنده سفر فيما أظن، فهو
في من سفر. من هو الشيخ علي؟
الشيخ علي عفوا. نعم.
ما في إشكال. الله يحفظكم جميعا. أبو السلام وحياة الله يسلمكم. الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله.
الله يحييكم.
في شيء؟
في سؤالين أو ثلاث إن أمكن.
إذا عرفنا أجبنا، ما عرفنا نكيل أمرها إلى الله. أمرها إلى الله، تفضل.
نعم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليك شيخنا، كيف يتم نشر الوعي في العامة، خاصة وأنكم ذكرتم أن الإخوان يغتنمون هذه الأعمال التبرعية والخيرية في الإحسان إليهم في المواسم الخيرية من في رمضان والأعياد وغير ذلك؟
نشر الوعي في العامة ببيان الحق لهم، وتحذيرهم من إذا عرف أولئك أنهم على هذا الفكر أن يحذر من التبرع لهم، لأنه يستغلون هذه الأموال لصالح جماعتهم وصالح الفكر. نعم، وأنه يجب عليهم أن يصرفوا هذه الأموال إلى من تبرأ بهم الذمم من أصحاب الزكاة الذين أمر الله تعالى بإعطائهم، ومن المستحقين لها عبر الناس الموثوقين الذين تبرأ بهم الذمم من السلفيين.
أحسن الله إليك شيخنا. هذا ثاني سؤال يطلب منك الأخوات توجيه، خاصة أنه معنا بعض المعلمات مدرسات القرآن ومحفظات للمتون العلمية تثبيتها ذلك في هذا الباب بالذات، كيف يتصرفن في هذا الباب خاصة في هذه الوسائل؟
يبين في أثناء حلقاتهن، يبين للطالبات بالحذر منها من أصحاب الأفكار الضالة الذين يستغلونكم يعني في أفكارهم. فإذا بين لهم إن شاء الله يحذروا من هذا. نعم،
بارك الله فيك شيخنا، نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
نشكر كل من حضر. الله يحييكم جميعا، الله يسلمكم، حياكم الله.
آمين آمين وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نشكر الله عز وجل. واضح الصوت؟
واضح شيخنا.
نشكر الله عز وجل على هذا اللقاء بإخواننا في قناة التأصيل العلمي نساء بإشراف الشيخ علي عكور حفظه الله، وأخاه أبا تميم وفقه الله، وجميع إخوانه المشرفين على هذه القناة من الرجال والنساء في هذا الموضوع المهم هو الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين وأساليب تجنيدهم للنساء، ويدخل فيه الرجال من باب أولى. أيها الإخوة، أولا نحمد الله عز وجل على أن هدانا وإياكم إلى الصراط المستقيم ومنهج أهل السنة والجماعة، وأذل الله تعالى عنه أمم من الناس، فما بكم من نعمة فمن الله. فنحمد الله عز وجل أيها الإخوة على أن هدانا للإسلام، وهدانا للسنة، وهدانا لمنهج سلف الأمة. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال بعض السلف: نعمتان لا أدري أيهما خير، أن هداني الله للإسلام، ما هداني الله لصاحب السنة فأهتدي على يده. وثانيا حذرنا الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن البدع المكفرة منها وغير المكفرة، والتي تدخل في الإسلام باسم الإسلام، والإسلام منها بريء. قد قال الله تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث أي فرق الناجية فلا أدري منهم، عندما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عطية رحمه الله: المقصود بهم أهل الأهواء والبدع. وقال إسماعيل بن إسحاق الأزدي: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رجع مسلم في الصحيح. ومن البدع التي ظهرت في الزمن السابق ووحيت في هذا العصر بدعة الخوارج، والمقصود بها تكفير صاحب الكبيرة بالذنب، وأنه في الآخرة خالد مخلد فيها أبدا. وقد بدأت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خرج ذو الخويصر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل إذا لم أعدل. واستمرت كلما ظهر منها قرن قطع حتى يخرج في آخرهم الدجال. ففكر الخوارج لا ينقطع حتى تقوم الساعة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم 20 قرنا، كلما طلع منهم قرن قطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين مرق السم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فيا قتل ثمود، فيا طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ومن الخوارج في هذا العصر الأحزاب المعاصرة من جماعة الإخوان المسلمين، ومن شك عنها من سرورية وقطبية وجماعة تكفير وهجرة وجماعة داعش وأنصار الشريعة إلى غير ذلك من الأسماء والهدف واحد هو تكفير الحكام ومن تحتهم من أهل الإيمان وإقامة الخلافة الضائعة على منهاج النبوة زعموا. وقد ذم هذه الفرقة بجميع فروعها أهل العلم منهم الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ هل من 72 فرقة؟ فقال نعم. وقال فيهم ينتقدها خواص إخواننا من أهل العلم لأن ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع. ويقول أيضا من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 72 أي فرقة الهالكة. قال الإمام الألباني رحمه الله ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. وقال الشيخ صالح الفوزان صالح الحيدان رحمه الله الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة بل من أهل المناهج الضالة. قال الشيخ عبد الله الغديان وهو من أفضل ما يقال في هذا هذه الكلمة لأنها تخص النساء قال فيه دعوة الآن لجماعة الإخوان المسلمين فيه دعوة لجماعة التبليغ حتى في مدارس البنات. ولماذا لا يكون الإنسان مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ صالح آل الشيخ أما جماعة الإخوان المسلمين فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون وهذه من أساليبهم. قد قال أهل العلم منهم عمر بن عبد العزيز يقول إذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم على أنهم على تأسيس الضلالة. قال بعض السلف يتكاتم أهل البدع كل شيء إلا الصحبة. فمن منهجهم وأساليبهم كما قال الشيخ صالح آل الشيخ أن عندهم التكتم والخفاء وخاصة في الدولة التي تحارب فكر الإرهاب فكر الإخوان المسلمين الإرهابي والذي صنف حديثا بأنه من المنظمات الإرهابية والحمد لله. وهذا من نصر الله تعالى لدينه وإنقاذ الناس من شرهم وضلالهم. وقال من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون تارة في الدولة التي فيها المنهج السلفي قوي يظهر على أنهم سلفيون وأنهم مع الدولة وأنهم مع ولاة الأمور وعندما يصيبها شيء من الضعف يبدون يظهرون معايب الولاة ويحثون الشباب على الخروج ويبرزون العداء ونحو ذلك. وقال والتكرم يقول أن أبرز من مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون والتكرم إلى من يظنون أنهم سينفعهم سواء كان مسؤولين في الدولة أو كان أصحاب أموال يستعينوا بأموالهم لصالح الجماعة. ويقول عدم إظهار حقيقتهم حقيقة أمرهم يعني أنهم باطنية يعني مثل فكرة التشيع الذين يظهرون خلاف ما يبطنون وهو النفاق الاعتقادي. عدم إظهار حقيقة أمرهم يعني أنهم باطنية بنوع من أنواعها. إلى أن قال لا يحترمون السنة ولا يجعلون ولا يحبون أهلها لا يحبون علماء السنة السلفيون ولا يحبون أهلها وإن ادعوا أنهم ينصرون الإسلام ونحو ذلك. وإن كانوا يقول في الجملة يظهرون ذلك أنهم يحبون السنة يحترمون السنة ويحبون أهلها ولكنهم بخلاف هذا. ومن مظاهرهم يقول الشيخ صالح آل الشيخ أنهم يرومون الوصول إلى السلطة وهذا هو أبرز ما يسعون إليه وهو الإطاحة بالدول دولة دولة وإقامة دولة الخلافة الراشدة زعم على أنقاضها. فلذلك هم يكفرون الولاة ويكفرون كل من والى الولاة حتى تقوم دولتهم على منهاج النبوة زعموا. ويقول فيهم من خلال الجاهلية الخصال الجاهلية شيء كثير. والحمد لله الذي هدانا أيها الإخوة إياكم إلى المنهج الصحيح وبصرنا بأفعالهم ومعتقداتهم الفاسدة. وقد تحدث أهل العلم عنهم بشكل تفصيلي، ومن أولئكم شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال فيما اتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، فقد ذكر عليهم 25 ملاحظة وهي أكثر من هذا، ولكن ذكر الأهم منها. فذكر منها أنهم لا يهتمون بالتوحيد ونشر العقيدة الإسلامية الصحيحة كما ذكر شيخ بن باز رحمه الله غير من أهل العلم، ويسكتون عن الشرك ولا ينكرون على المشركين شركهم، بل هم واقعين في الشرك والعياذ بالله، كما قال حسن البنا هذا الحبيب يا النبي صلى الله عليه وسلم ما الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. وأيضا يحاضر في مشهد السيدة زينب يعني والناس يتطوفون بالقبر أو يدعونها من دون الله تبارك وتعالى. كذلك عدم الولاء والبراء، عدم الولاء والبراء عندهم إلا مع من في مع من مع جماعتهم، فهم يحبون من كان معهم ولو كان أجهل الناس، ويكرهون من ليس معهم ولو كان أعلم الناس. فهم لا يحبون أهل التوحيد وأهل السنة وأصحاب المنهج السلفي. لا يمكن اجتمع سلفي العقيدة مع إخواني على كرسي واحد أو في مجلس واحد، لا يحبون الاجتماع أبدا. وإذا اجتمع معه فهو يجتمع معه مجاملة أو لغرض ما، ولكن في باطنه الكره والبغض للسلفيين لأنه يعارض معتقداتهم ومنهجهم الذي يسيرون عليه. من منهجهم أيها الإخوة تتبع أثرات ولاة الأمور في كل بلد حتى يسكت ذلك الوالي من أعين الناس، ويتركون السمع والطاعة له وحتى بعد ذلك يستطيعون الخروج عليه، وقد كرهه الناس والعياذ بالله. وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على الولاة وعدم شق الطاعة عنهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. وعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إلى غير ذلك من النصوص التي الآمرة وجوب السمع والطاعة وعدم نزع البيعة عنهم، كما عليه الإخوان المسلمين الذين ليس في أعناقهم بيعة لولي الأمر المسلم في كل بلد، وإنما عندهم بيعة خفية لجماعتهم وقادتهم المندسين في هذه الدول. وأيضا من عقائدهم الفاسدة دعوتهم للتقارب بين الأديان، وأن يكون القرآن والسنة أن يكون القرآن والتوراة والإنجيل بمصحف واحد، وأنه ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، وأن الروافض إخواننا ونحو ذلك، من أجل يستطيعون إقامة الخلافة الضائعة وإن خالف أعضاءها عقيدة أهل السنة والجماعة والعياذ بالله. فهذه بعض معتقدات الإخوان المسلمين التي سلمنا الله تعالى منها، ونحمد الله تعالى على هذا ونحذر منها وغيرها من العقائد الفاسدة مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. من الأساليب التي يتخذها الإخوان المسلمين من أجل استقطاب الناس إلى هذه الجماعة ومنهن النساء، الحرص إذا رأوا امرأة ذات دين وذات ذكاء وذات نشاط في الدعوة وفي التعليم وكذا، يحرصون بكل الوسائل على الوصول إليها لتنضم إليهم. ومن الوسائل يعني تزويجها، أن تزوج واحد من الإخوان المسلمين فيتزوجها هذا الإخوان حتى يغير فكرها السليم إلى فكر إخواني إرهابي بدعي. وكذلك من أجل أن تنتج له أبناء وبنات على هذا الفكر والعياذ بالله. ولذلك قال بعض السلف: من زوج كريمته بمبتدع فقد قطع رحمها. فليحرص المسلم ولي الأمر المرأة ألا يزوج ابنته أو موليته إلا ما تبرأ بهم الذمة من صاحب عقيدة سليمة ومنهج سليم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، أي إذا لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يستعجل ولي الأمر بالموافقة على شخص في ظاهر الاستقامة حتى يتحرى سلامة منهجه وعقيدته من فكر الإخوان المسلمين أو من فكر أهل البدع عموما. ولا يزوج كريمته إلا صاحب سنة تبرأ به الذمة، وليكون أولاده من بعده سلفيون ينصرون هذا الدين على مقتضى كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يحرصون على النساء من ناحية أنهن أكثر يعني إقبالا على الصدقة وعلى وعندهن عطف ورحمة أكثر، فيستغلون هذا الجانب يعني للتبرعات بحجة نصرة إخواننا في المستضعفين في كذا في أماكن كذا أو للتبرع لأجل كذا. والنساء بطبعهن يحببن الخير ويحببن الصدقة، فيتصدقن بنياتهن ولهن الأجر في ذلك من الله عز وجل. ولكن هؤلاء الأخوان الإخوان المسلمين يستغلون هذه الرحمة وهذا العطف بحيث يبتزون أموالهن ومن أجل أن تقوم هذه الجماعة التي عنده في تلك البلدان، أو ليستغلوا هذه الأموال في يعني نشاط الجماعة سواء في هذا البلد الذي تبرع له في بلد آخر، أو يستغلوه هذه الأموال للمؤسسين أنفسهم أو المنظرين لهذه الجماعة. تحرص المرأة المسلمة على أنها تتحرى بمالها إلا من يحتاج ومن تثق فيه منهجا وعقيدة أنه يصرف هذه الأموال في من يستحقها. فهذه من أساليبهن، أنه من أساليب الإخوان المسلمين أنه يستغلون النساء التبرعات ونحوها لأخذ أموالهن لصالح الجماعة. كذلك مستغلون النساء في الترويج لأفكارهن لأفكار الإخوان المسلمين. عندما تدخل المرأة هذا الفكر والعياذ بالله، هذه المرأة تدعو إلى هذا المنهج الفاسد قريناتها من النساء حتى يدخلن كثيرا منهن في هذا الفكر وهي لا تعلم والعياذ بالله. سواء كان في المدرسة أو كان في المجتمع في المجالس التي في البيوت أو الاستراحات أو نحو ذلك، فيستغلون النساء في نشر الأفكار الفاسدة فيهن حتى يكون أدوات فعالات لهذا الفكر والعياذ بالله. فلتحرص المرأة على ألا تنشر إلا ما وافق منهج سلف الأمة وما تبرى به الذمه امام الله سبحانه وتعالى، لان من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيء، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اثامهن شيء. ايضا يستغلون الاخوان المسلمين ومنها مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر الاخوان المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو غيره من المواقع، خاصة إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى النساء أو إلى غيرهم من الرجال مباشرة في المساجد في المجالس السرية، فإنهم يستخدمون هذه الوسائل الحديثة في نشر أفكارهم وضلالاتهم. ومن الوسائل ومن الأساليب تجد عندهن الإخوانيات أو الإخوانيين يذكرون ويثنون بخير على منظريهم حسن البنا وسيد قطب وعمر التلمساني ونحو ذلك من منظري فكرة الإخوان المسلمين وقادتها، سواء كان في من مضى أو من هو في هذا العصر، حتى يغروا النساء أو يغروا الرجال بالتعلق بهؤلاء الأشخاص فيضلوا بسببهم والعياذ بالله. وإذا رأيت الشخص يثني على أهل البدع فهذا علامة من علاماتهم، وإذا رأيت الشخص يثني على أهل العلم ويمدح أهل العلم ويحث الناس على قراءة كتب أهل العلم أهل السنة وينهى عن كتب أهل البدعة وأهل الضلالة، فاعلم أنه إن شاء الله على تأسيس خير، وإذا رأيته العكس فإنه على تأسيس ضلالة والعياذ بالله. يستغلون من أساليبهم يستغلون صغار السن من المراهقات للدخول في هذا الفكر، فإن يقولون أهل العلم فإن الشاب في أول نشأته فإن نشأ مع أهل السنة فأرجي له أي الخير، وإن نشأ مع أهل البدعة فقد عطب أي هلك. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فهم يحرصون على الأذكياء كما ذكرت لكم سابقا، وعلى النشطاء اللي عندهم نشاط في الدعوة وحب العلم كذا، وكذلك يحرصون على صغار السن لتبني أفكارهم، لأنهم خاصة الأذكياء منهم لأنهم يكونوا في المستقبل قادة. أما كبار السن كما يقول الشيخ عبد الله القديم ما شيء يبغوا فيهم، ما منهم فائدة، لكن يحرصون على صغار السن حتى يغرسوا فيهم تلك الأفكار الضالة لينشرها مستقبلا على غيرهم والعياذ بالله. كذلك من أساليبهم كما تقدم إظهار معايب ولاة الأمور والمظلومية ونحو ذلك في المجالس السرية أو في عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقناة الفضائية أو نحو ذلك، من أجل يغروا الناس على صدور ولاة أمورهم، ومن ثم يحصل الخروج الفعلي والعياذ بالله. فالخروج بالقول يؤدي إلى الخروج بالفعل والعياذ بالله. كذلك من أساليبهم استخدام الأناشيد الحماسية التي تدعو إلى الثورات والعياذ بالله، ويكفي ما حصل فيما مضى كما يقولون الربيع العربي وليس بربيع عربي وإن فساد عربي، فقد أسكنت دول عربية وحصل بعدها من القتل والفساد وإلى هذا الوقت لم تهدأ ولم يعني تطمئن بسبب هؤلاء الإخوان المسلمين وإن اختلفت مسمياتهم والعياذ بالله. كذلك يستغلون الجمعيات الخيرية لأساليبهم، الجمعيات الخيرية والإغاثية ونحو ذلك من أجل أخذ أموال الناس وصرفها لجماعاتهم والعياذ بالله. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن في بلادنا السعودية قد حصلت المراقبة لهم بفضل الله تبارك وتعالى، وكل من يتبرع منعت التبرعات ومنعت كل من يتبرع لشيء معين فإنه يتابع، منعت التبرعات الجماعية في المساجد في المدارس وكذا إلا عن طريق الجهات الرسمية التي تطلع عليها الدولة والحمد لله. كذلك من أساليبهم إذا وجدت محاضرة أو درس أو كلمة لأحد علماء السنة وأصحاب المنهج السلفي، تجد أن الإخوان المسلمين أو الإخوانيات ينشرون لمن كان معهم أو يخافون الدخول مع السلفيين في هذه المحاضرات وهذه الكلمات والدروس، ينشرون يعني يحذرون بطريقة أخرى، ومنها صرفهم عن هذه المجالس الخيرية إلى رحلات أو زيارات أو استكشافات أو نحو ذلك من أجل ألا يحضروا تلك المجالس، مجالس أهل السنة ومجالس أصحاب المنهج السلفي، حتى لا يتأثروا بهم ويتركوا أولئك الخوانة من الإخوان المسلمين. فهذه من بعض أساليبهم. وكذلك يقولون للناس الذين معهم وقد دخلوا في تنظيماتهم أو من مشى معهم أن مجتمعاتكم فيها كذا فيها كذا من هذه الأشياء التي يحذرون يبغضون الناس منها. حتى وصف سيد قطب أن المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية والعياذ بالله، بحيث أنهم ليسوا يعني كان الصلاح فقط في جماعاتهم جماعات الإخوان، وأما سائر الناس فهم في كفر والعياذ بالله وفي بدعة وضلالة، ويتحدثون عن العلماء ويصفونهم بأوصاف علماء السنة السلفيين بأوصاف من أجل ينفر الناس منهم، ويقول لا يفقهون الواقع، علماء سلطة، علماء حيض، زلفيين، جامية، مدخلية ونحو ذلك، حتى لا يسمع الناس أهل الحق والحق والدعوة إليه، وإنما يبقون على ضلالات أولئك الإخوان المسلمين وأمثالهم والعياذ بالله. كذلك من أساليبهم الحرص على الدخول في مفاصل الدولة من أجل إدخال الإخوانيين فيها وإخراج من ليس كذلك، ومن أجل إسقاط الدول دولة دولة في مستقبل الأيام والعياذ بالله. ونسأل الله تعالى أن يكفينا وإياكم شرهم وضلالهم. هذا ما حببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الموضوع، والذي نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم
الله خير. الشيخ علي
كان من المفروض يحضر معنا لكن عنده سفر فيما أظن، فهو
في سفر. من هو الشيخ علي؟
الشيخ علي عفوا، نعم.
ما في إشكال، الله يحفظكم جميعا. أبو السلام وحياة الله يسلمكم، الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
الله يحييكم.
في شيء؟
في سؤالين أو ثلاث إن أمكن.
إذا عرفنا أجبنا، ما عرفنا لكن أمرها إلى الله، أمرها إلى الله. تفضل.
نعم شيخنا بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليك شيخنا، كيف يتم نشر الوعي في العامة، خاصة وأنكم ذكرتم أن الإخوان يغتنمون هذه الأعمال التبرعية والخيرية في الإحسان إليهم في المواسم الخيرية من في رمضان والأعياد وغير ذلك؟
نشر الوعي في العامة ببيان الحق لهم، وتحذيرهم من إذا عرف أولئك أنهم على هذا الفكر أن يحذر من التبرع لهم، لأنه يستغلون هذه الأموال لصالح جماعتهم وصالح الفكر. نعم، وأنه يجب عليهم أن يصرفوا هذه الأموال إلى من تبرأ بهم الذمم من أصحاب الزكاة الذين أمر الله تعالى بإعطائهم، ومن المستحقين لها عبر الناس الموثوقين الذين تبرع بهم الذمة من السلفيون.
أحسن الله إليك شيخنا. هذا ثاني سؤال يطلب منك الأخوات توجيه، خاصة أنه معنا بعض المعلمات مدرسات القرآن ومحفظات للمتون العلمية تثبيت ذلك في هذا الباب بالذات، كيف يتصرفنا في هذا الباب خاصة في هذه الوسائل؟
يبين في أثناء حلقاتهن، يبين للطالبات بالحذر منها من أصحاب الأفكار الضالة الذين يستغلونكم يعني في أفكارهم، فإذا بين لهم إن شاء الله يحذروا من هذا. نعم.
بارك الله فيك شيخنا، نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
الله يحييكم جميعا، الله يسلمكم، حياكم الله.
آمين آمين وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.